الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قال علم السعدي رحمه الله يقول تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يسألونك ماذا أحل لهم قال من الأطعمة قل أحل لكم الطيبات ويقول ما فيه نفع أو لذة من غير ضرر بالبدن ولا بالعقل فدخل في ذلك جميع الحبوب والثمار التي في القرى والبراري ودخل في ذلك جميع حيوانات البحر وجميع حيوانات البر إلا ما استثناه الشارع كالسباع والخبائث منها. ولهذا دلت الآية مفهومها على تحريم الخبائث كما صرح به في قول تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وما علمتم من الجوارح قال أي وأحل لكم ما علمتم من الجوارح إلى آخر الآية. دلت هذه الآية على أمور. أحدها لطف الله بعباده ورحمته لهم حيث وسع عليهم طرق الحلال وأباح لهم ما لم يذكوه من مما صادته الجوارح. والمراد بالجوارح الكلاب والفهود والصقر ونحو ذلك مما يصيد بنابه أو بمخلبه. قال والثاني أنه يشترط أن تكون معلمة بما يعد في العرف تعليما بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل. ولهذا قال تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم أي أمسكن من الصيد لأجلكم وما أكل منه الجارف إنه لا يعلم لو أمسكه على صاحبه ولعله أن يكون أمسكه على نفسه. قال الثالث اشتراط أن يجرحه الكلب والطير ونحوهما لقوله من الجوارح مع ما تقدم من تحريم المنخنقة فلو خنقه الكلب أو غيره أو قتله بثقله لم يبح هذا بناء على أن الجوارح التي يجرحن الصيد بأنيابها أو مخالبها. والمشروع أن الجوارح بمعنى الكواسب أي المحصلات للصيد والمدركات له فليكن فيها على هذا دلالة والله أعلم. قال الرابع جواز اقتناء كلب الصيد كما ورد في الحديث الصحيح من أن اقتناء الكلب محرم لأن من لازم إباحة صيده وتعليمه جواز اقتنائه. قال الخامس صهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد لأن الله أباحه ولم يذكر له غسلا فدل على طهارته. السادس فيه فضيلة العلم وأن الجارح المعلم بسبب العلم يباح صيده والجاهل بالتعليم لا يباح صيده. السابع أن الاشتغال بتعليم الكلب والطير ونحوهما ليس مذموما وليس من العبث والباطل بل هو أمر مقصود لأن وسيلة لحل صيده والانتفاع به. الثامن فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيد قال لأنه قد لا يحصل له إلا بذلك. التاسع فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح وأنه إذا لم يسمي لله معتمدا متعمدا لم يبح ما قتل الجارح. العاشر أنه يجوز أكل ما صاده الجارح سواء قتله الجارح أم لا وأنه إن أدركه صاحبه في حياة مستقرة فإنه لا يباح إلا بها. ثم حث تعالى على تقواه وحذر من إتيان الحساب في يوم القيامة وأن ذلك أمر قد دنا واقترب فقال واتقوا الله إن الله سريع الحساب. يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فسأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عما يحل لهم من المطعومات فأجابهم الله سبحانه وتعالى بجواب عام يحصل به المقصود فقال قل أحل لكم الطيبات فكل ما هو طيب فهو حلال وهذه كلمة جامعة والطيب ما فيه منفعة راجعة على البدن أو على العقل والخبيث على العكس من ذلك ما فيه مفسدة راجعة على البدن أو على العقل أو على الأخلاق وهذا الذي حرره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في معنى الطيب والخبيث وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أشياء أخرى ليست صحيحة كقول من يقول أن الطيب ما استطابه العرب والخبيث ما استخبثه العرب ثم هناك من قيد ذلك بأهل القرى والمدن لا بأهل البوادي منهم فإن أهل البوادي يستطيبون الخبائث ومنهم من زاد قيدا فقال المراد بذلك أصحاب المروءة منهم وكل هذه أشياء بعيدة. الطيب ما ليس فيه ضرر راجح ما فيه مصلحة راجحة وليس فيه ضرر راجح وما كان فيه ضرر راجع على العقل أو على البدن أو على الأخلاق فإن هذه من الأمور فإن هذه من الخبائث ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أما إذا تأولنا الطيبات على معنى ما استطابته العرب فهذا يحتاج فهذا مما لا حجة عليه وأيضا فيه شيء من المشقة في معرفة ذلك والعرب قد زال نعم قد ذهبوا وانقضوا والمطعومات أشياء كثيرة وما كل شيء نقل إلينا عن العرب ولا نستطيع أن نعرف جميع ما كان يأكله العرب وما كان يستقدره العرب فهذا الأمر فيه بعد وليس عليه حجة شرعية وليس عليه معقول صحيح. أما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه فهو كلام صحيح مستقيم. قال عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكل مما أمسكنا عليكم وقوله وما علمتم قيل ما مصدرية أي والذي علمتم أي والذي علمتموه ويكون العائد محذوف إذا جعلناها مصدرية وما علمتم أي وما علمتموه وقيل شرطية ولا حاجة إلى تقدير محذوف وما علمتم من الجوارح ويكون جواب الشرط في قوله فكلوا مما أمسكنا عليكم وحينئذ لا نحتاج إلى شيء من التقدير. قال عز وجل: وما علمتم من الجوارح، والجوارح هي الكواسب، ويقال فلان جارحة أهله أي هو الكاسب لأهله، وهذا هو المشهور عند العلماء في معنى الجوارح. وبناء على ذلك فإن الآية عامة في جميع الكواسب للصيد، فيدخل في ذلك كل ما يصاد به ويقبل التعليم من الكلاب ومن الفهود ومن الباز والصقر وغير ذلك مما يقبل التعليم في الصيد. وما علمتم من الجوارح مكلبين، وشرط الله عز وجل في الجارح أن يكون معلما، ويكون ذلك بثلاثة أمور كما ذكر ذلك العلماء. الأمر الأول أنه إذا أرسل انطلق واسترسل، والثاني أنه إذا زجر عن الصيد انزجر وانكف، والثالث أنه إذا أمسك لم يأكل شيئا. فإذا حصلت للجارح هذه الأمور الثلاثة واعتادها فهو معلم، وإذا لم تحصل له هذه الأمور فليس بمعلم. وهل يشترط أن يجرب مرتين أو ثلاثا حتى يصير معلما، بمعنى أنه يختبر مرتين أو يختبر ثلاثا حتى يعرف أنه معلم، أو ليس هذا بشرط؟ محل نزاع من العلماء. والأظهر أن المسألة راجعة إلى العرف، فينظر في هذه المسألة إلى أهل العرف، فهم الذين يميزون بين الجارح المعلم والجارح غير المعلم. وفي هذا فضيلة من فضائل العلم، فإن الله عز وجل أباح صيد الجارح المعلم وحرم صيد الجارح غير المعلم. وفي مشروعية تعليم الجوارح من أجل الصيد. وما علمتم من الجوارح مكلبين، ومكلبين منصوب على الحال، وما علمتم من الجوارح مكلبين في حال تكليبكم، والتكليب بمعنى الإغراء أي مغرين ومضرين. وقيل له تكليب باعتبار أن الغالب في الصيد استعمال الكلاب، فالشقة اسما للإغراء منهم أي من الكلاب، كما أن الغالب التطير بالطير، الغالب التشاؤم بالطير، فالشقة الاسم منه فقيل طيرة، مع أن التطير يحصل بالطير وبغيره، فالتشاؤم بأي شيء من عين أو من مسموع أو مرئي أو معلوم يدخل في مسمى الطيرة، سواء كان ذلك من الطير أو من غيره، لكن لما كان الغالب أنهم يتشاؤمون بالطير فالشقة الاسم منه فقيل طيرة. وهكذا لما كان غالبا الإغراء يكون للكلاب فالشقة الاسم منه فقيل مكلبين، وإلى المقصود بذلك مغرين ومضرين. قالوا ما علمتم الجوارح مكلبين، وهذا يدل على أن الكلب إذا استرسل بنفسه من غير إغراء وانطلق إلى الصيد وصاده وأمسكه لصاحبه فإنه لا يحل، فلا بد أن يكون الإغراء من جهة مالك الجارح، فيكون هو الذي أغراه على الصيد وهيجه وأطلقه، فإن الجارح كالآلة. فلا بد من فعل يحصل من جهة مالك الجارح، فإذا أغراه فيكون شبيه بما إذا رمى سهمه إلى الصيد. إذا انطلق الجارح بنفسه واصطاد وأمسك لصاحبه فإنه لا يحل أكله، لقوله عز وجل مكلبين أي مغرين. وما علمتم من الجوارح مكلبين، ولا بد في الجارح أن يجرح الصيد، ولهذا قيل أن الجوارح سمي الجوارح بذلك لأنها تجرح إما بأنيابها وإما بخالبها، وإن كان المشهور في معنى الجوارح أي الكواسل. وهذا الشرط لابد منه، فإن الجارح إذا قتل الصيد خنقا فالصيد منخنقة، والمنخنقة حرمها الله عز وجل. وإن قتل الصيد صدما فهذه نطيحة، والنطيحة قد حرمها الله عز وجل. وإذا قتل الصيد بوقوعه وثوبه عليه أي بثقله فهذه شبيهة بالموقوذة وبالنطيحة، وكل ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى علينا. قالوا ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، وفيه رد الفضل إلى المتفضل والنعمة إلى المنعم وهو الله سبحانه وتعالى، فالعلم الذي عندنا هو من الله عز وجل، فهو الذي علمنا ما لم نكن نعلم من أمور الدين ومن أمور الدنيا، والله الذي خلق وهدى الخلق. قال تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، وهذا الشرط لا بد منه. قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، فلا بد في الجارح أن يمسك علينا ولا يمسك لنفسه، أي أمسك لأجلنا، فإذا أمسك لأجل صائده فيحل أكله أي أكل ذلك الصيد، وإذا أمسك لنفسه فإنه لا يحل ذلك الصيد. وكيف نعرف أنه أمسك لنفسه أو أمسك لصائده؟ يعرف ذلك بالنظر إلى الجارح، فإن أكل من الصيد فهذا يدل على أنه أمسكه لنفسه فلا يحل، وإن لم يأكل منه شيئا فهذا يدل على أنه أمسكه لصاحبه فيحل. فقال فكلوا مما أمسكنا عليكم، إلا إذا أدرك الصائد ذلك الصيد قبل أن يموت وقام بتذكيته فإنه يحل، لقول الله عز وجل فيما مضى إلا ما ذك وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فما أدرك ذكاته قبل موته فإنه يحل أكله. قال فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وقول واذكروا اسم الله عليه اختلف العلماء في مرجع الضمير في قوله عليه، فمنهم من أرجعه إلى الفعل فكلوا، وإرجع على الفعل على معنى المصدر المأخوذ منه، أي واذكروا اسم الله عليه أي على الأكل، المصدر المأخوذ من الفعل. والمعنى أن الله عز وجل أمرنا أن نسمي عند أكلنا، وهذا القول فيه بعد، وإن كانت تسمية على الأكل قد دلت على ذلك الأدلة، وإنما الكلام في تأويل الآية على هذا المعنى. وإرجاع الضمير إلى الفعل دون الاسم فيه ضعف، وهم لما أرجعوه إلى الفعل أولوه بالمصدر. ومنهم من قال عليه عائد على الاسم الموصول في قوله مما أمسكنا عليكم، أي عائد على ما، أي فكلوا الذي أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. قيل المراد بذلك إذا أرسلتم الجارح فسموا الله عند الإرسال. وقيل المراد إذا أمسكنا عليكم وأدركتموه حيا فسموا الله عز وجل عند تذكيته، فإن الجارح إذا أمسك الصيد ولم يجهز عليه بل ما زال حيا فيجب على الصائد أن يذكيه التذكية المعروفة الشرعية قبل أن يأكله. وكل هذا مما أمر به، فيجب التسمية عند إرسال الجارح ولا يحل الصيد إلا بذلك، وبهذا جاءت السنة. وهكذا تجب التسمية إذا أدرك الصيد قبل موته، فيجب عليه أن يسمي عند ذبحه ولا يحل الصيد إلا بذلك. قال فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، أي على الصيد. وإذا قيل اذكر اسم الله على الصيد أي عند صيادك له، وإذا قيل اذكر اسم الله على الذبيحة أي عند ذبحك لها، وليس المراد بذلك عند أكلك، فهذا معنى بعيد. ذكر اسم الله عند الصيد أي عند الاصطياد، إذا أرسلت جارحك أو سهمك. وذكر اسم الله على الذبيحة أي عند إرادة ذبحها، وليس المراد بذلك عند إرادة أكلها. والتسمية عند الأكل لها شأن آخر قد جاءت بذلك الأدلة، وإنما الكلام على تأويل الآية. وذكر اسم الله عليه، وبعد أن بين الله عز وجل لنا ما يحل وقبل ذلك بين الله عز وجل لنا المحرمات، حثنا على تقواه وأمرنا بذلك وقال واتقوا الله. ومن تقوى الله عز وجل أن الإنسان يقتصر على الطيبات ويبتعد عن المحرمات، وأن لا يستحل من الصيد إلا ما دلت عليه هذه الآية بالشروط المعتبرة التي بينها الله عز وجل في هذه الآية، وبينها النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته. ثم توعد الله عز وجل عباده بسرعة حسابه، أي وسوف يجازيكم على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن الله سريع الحساب، والله سريع الحساب، فالله عز وجل سريع الحساب في يوم القيامة. قريب. وهكذا يحاسب الله عز وجل العباد يوم القيامة بالحساب السريع مع كثرة الخلق وكثرة الأعمال، فيقضي الله عز وجل بين الخلق في أمد قصير. إن الله سريع الحساب. إلى هنا والحمد لله.